أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، وحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الحديث بتمامه. نحن مع الدرس 49 إن شاء الله تعالى من سلسلة شرح حديث جبريل عليه السلام، لازلنا مع كلمة التوحيد في نصفها الأول: أشهد أن لا إله إلا الله، والتي أخذنا منها معالم. معنى أشهد من حيث اللغة والشرع، ولا إله التي هي الكفر بالطاغوت، إلا الله التي هي الإيمان بالله. فتحدثنا عن أهم معالم الإيمان بالله: الوجود، ثم شرعنا في التوحيد الذي هو قضية القضايا. أهم معالم الدين التوحيد، الذي هو حق الله على العبيد. وهذا التوحيد له معالمه، إنه ليس مجرد كلمة تلوكها الألسنة، فكل المسلمين يقولون لا إله إلا الله. ولكم أن تستحدثوا استبيانا: من من المسلمين يعلم لا إله إلا الله؟ وفي كتاب الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ولا تجد فقل لا إله إلا الله. لأنها علم ولأنها دين، لذلك نحن ندندن حولها، ندين بها، نتعلم شيئا من مقتضياتها. ما يهمنا من معالم التوحيد نرجو به النجاة. وما التشقيق الذي وقع في كتب بعض العلماء ككلامهم عن التوحيد الخبري والطلبي، أو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إلا لبيان المعالم، تقسيم للتفهيم، للتعليم، للرد على الشبهات. لا أخفيكم سرا، نحن الليلة مع قضية في غاية الأهمية، إنها بالغة الخطورة، وخطورتها من حيث انقسم المسلمون عندها وعليها. إنها ليست قضية صواب وخطأ، إنها ليست قضية فقهية راجح مرجوح، إنها ليست من جنس لمس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، إنما قضية مرتبطة بالذات الإلهية ولها حساسيتها البالغة ومستمرة مع الأمة منذ القرن الثاني الهجري في عهد التابعين وإلى يوم الناس هذا في القرن الخامس عشر الهجري. تخف حدتها أحيانا وتزداد غالبا، وكلما أراد أعداء الإسلام أن يهدموا عقيدتنا دخلوا من هذا الباب، وكلما أرادوا أن يوسعوا هوة فرقتنا دخلوا من هذا الباب، وأصبح المسلمون يكفر بعضهم بعضا. شيء قرأناه في الكتب، شيء نعرفه في التاريخ، لا، والأخطر منه إلى يوم الناس هذا في بلدي في مصر. كان عندنا جماعتان كبيرتان، جماعة أنصار السنة المحمدية وجماعة الجمعية الشرعية. الجمعية الشرعية للعاملين بالكتاب والسنة المحمدية إمامها الشيخ محمود خطاب السبكي عليه سحائب الرحمة والرضوان، شيخ أزهري مشهود له بالخير والصلاح والعلم والتقى، نحسبه كذلك والله حسيبه. وشيخ جماعة أنصار السنة المحمدية الشيخ محمد حامد الفقي، شيخ أزهري عالم كبير نحرير مشهود له بالعلم والصلاح، لا يشق له غبار في باب العقيدة وفي مناقشات الخصوم وفي الرد على الصوفية والمبتدعة والقبوريين. والجمعية الشرعية قامت لنصرة الكتاب والسنة ولنصرة العاملين بالكتاب والسنة، فنصرت السنة في البلاد وحاربت البدعة التي انتشرت بين العباد، وأنا واحد من الناس تعلمت من هذه المدرسة ومن تلك المدرسة، وكنت أدرس وأدرس في الجماعتين، ولكن يقال لي في الجمعية الشرعية إياك أن تكون من أهل الفوقية، أوعى تكون أنت بتقول الله في السماء. قل أنا ما قلت أنا أقول الله في السماء، لا طبعا، الله هو الذي قال أأمنتم من في السماء متكررة في سورة الملك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. أنا لا أقول، إنما الله هو الذي قال، ولا أحد أعلم بالله من الله، ورسوله الذي قال صلى الله عليه وسلم ولا أحد أعلم بالله في خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنت بتاع الفوقية، وأطرد من دروسي ومن مسجدي أو من المسجد الكبير في الجمعية الشرعية، كان اسمه مسجد الخيامية. ولماذا الشيخ يقول بالفوقية؟ الشيخ لمجرد أن أنا ذكرت حديث وأنا بتكلم عن فضل كلمة التوحيد، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، فاستوقفوني، ماذا تريد أن تقول في الحديث وعامرهن غيري؟ قلت أنا ما قلت شيء، أنا أذكر لكم الحديث بنصه، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أنتم في عندكم رواية لا تقول هذا؟ الرواية تقول وعامرهن غيري، يعني كل الملأ اللي في السماء بخلاف الذات الإلهية. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، مع إيه؟ مع الأراضين السبع. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. هذا حديث يعد منقبة في فضل كلمة التوحيد، هو على رأس الحديث التي ذكرها مثلا ابن رجب الحنبلي في فضل كلمة الإخلاص. أنا رجل على سجيتي، أنا يومها طالب أو خريج حديث، ما في ذهني، لكن الناس الذين اصطادون في الماء العكر قال تعالى أنت تقول وعامرهن غيري، يعني أنت مؤمن بأن الله في السماء، يعني أنت تقول بالفوقية، يعني هذا كفر. أوه طلعوني من الملة، وهم يحسبون أنا ذاك على الجمعية الشرعية اللي فيها دعوتي وبدرس فيها في المساجد والمعاهد وكذا. لكن المهم الناس الكبار في الجمعية قالوا لا عليك، اترك لهم هذا المسجد. وبالفعل هذا المسجد بدأ يستقل عن الجمعية الشرعية ويأخذ منهجا صوفيا، ويبدأ يحارب ابن تيمية ويكفر ابن تيمية من على المنابر، وهذه مسألة معروفة في الجمعية الشرعية. أنصار السنة يقولون بما يعرفه السلف في مسألة علو الله عز وجل، والجمعية الشرعية في كتاباتها مثل الأزاهرة، لأن الشيخ حامد الفقي، للأسف حامد الفقي رئيس أنصار السنة، الشيخ محمود خطاب السبكي رجل تعلم في الأزهر على كبر، واللي تعلمه في الأزهر عاشه في الواقع، وكانت الأشياء النظرية في نصرة السنة ومحاربة البدعة يعني يدعو إليها بقوة، وجوبه في هذا المجال يعني بطريقة عجيبة، حتى استطاع أن ينصر السنة ويبني المساجد التي أقيمت على السنة، وبدأ يطلب من أتباعه أن يؤلفوا كتبا عن محاربة البدع. فكان كتاب الإبداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ عليه سحائب الرحمة والرضوان. فكانت الجمعية الشرعية تكفر أنصار السنة باسم أنها تقول بالفوقية، الله في السماء، يقولون بالعلو، وهذا عندهم مكانية، والمكانية تحيز، والمكانية والتحيز من صفات الخلق، وكيف يقال الله في السماء، وكيف هو خالق الزمان والمكان، وهو على ما عليه كان قبل خلق الزمان والمكان، لم يتغير عما كان، الله حي. والحكاية تسخن، وانتوا يا أنصار السنة بتوع الجمعية الشرعية بيقولوا الله في كل مكان، يعني حلولية، يعني اتحادية، يعني ربنا في كل مكان، يعني ربنا بيحل في الأشياء، يعني بيتحد بالمخلوقين، يعني ربنا معانا دلوقتي، يعني ربنا في الحمامات، يعني ربنا في الحشوش وأماكن القمامات. إنا لله وإنا إليه راجعون. وتكبر العملية ويكفروا بعض ويقاتلوا بعضهم بعضا. أو دي فترة كبرى في مصر هذه المسألة، والإخوان في هذه المسائل يعني حبوا واهتموا بقضية الحاكمية والشريعة وإقامة الدولة الإسلامية وكذا. فالجزئية اللي هي محل الصراع ما بين الجمعية الشرعية وأنصار السنة لم يتطرق لها الإخوان، واعتبروها إيه من فروع مسائل العقيدة. تعالى لبلد زي السعودية والدعوة الوهابية وتبنيها لمذهب محمد بن عبد الوهاب اللي هو تلميذ مجازا لابن تيمية وابن القيم، وابن تيمية وابن القيم على مذهب السلف في القول بعلو الله عز وجل، وأن هذا العلو ذاتا وقهرا وقدرا، علو ذات وقدر وقهر، علو القدر والقهر متفق عليه، لكن علو الذات بتنكره الجهمية وتنكره المعتزلة وتنكره الأشاعرة وتنكره الماتريدية، يعني جل الأمة بتنكره. المعتزلة أخذت وقتا هي ذات السلطان والقوة في البلاد والانتشار بين العباد، وبعدين صار لها امتداد بالمدارس الفكرية التجديد والحداثة والتنوير والعقلانية إلى يوم الناس هذا. الأشاعرة والماتريدية يزعمون أنهم غالبية الأمة، كما أن الصوفية كذلك. وبالتالي مع هذه الكثرة الكاثرة للصوفية وللأشاعرة والماتريدية ونحن على الحق. يا عم شوفوا الكثرة في القرآن الكريم كيف تحدث القرآن عنها. الحق لا يعرف بقلة ولا بكثرة. لا يغرنك كثرة الهالكين ولا يضرنك قلة السالكين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هذا مقياس قرآني، هذا ميزان رباني. فالحرب مشتعلة، ومن ساعة ما طلعت المواقع وتلاقي الحرب في هذه المسائل على اليوتيوب واخدة مساحات رهيبة. هؤلاء يردون على أولئك ويضللونهم ويكفرونهم. وأنا عشان أتكلم في القضية دي وأرجع للأشياء دي وأشوف فلان بيقول إيه وده بيرد عليه، يا الله على الحرب القائمة في مسألة العلو ومسألة الفوقية ومسألة أن الله في السماء. أيام الصحوة الإسلامية كان كثير من الصوفية في الجحور يخافون من السلفيين وخافوا من الصحوة الإسلامية اللي أخذت عدة اتجاهات، إخوان مسلمين وجماعة إسلامية وجمعية شرعية وأنصار السنة محمد، كل ده بيمثل الصحوة الإسلامية عندنا. فكان لا تكاد تسمع صوتا للصوفية. طيب من بعد الانقلاب وما في صحوة إسلامية وضعفت الصحوة وأهلها ما بين معتقل ومنفي، يعني تم تغريبه أو هاجر أو هجر، واللي قتل فخلاص كما قيل في المثل خلا لك الجو فبيضي وصفري. الآن لا يجدون من يصد ولا من يرد، فتجد رويبضات وتلامذة. ما كان يجرؤ أحدهم أن ينبث ببنت شفة في وجود علماء الصحوة. الآن هم اللي في الصورة وهم اللي في الفضائيات، وتجد الكلام في قضية الأشاعرة والماتريدية، قضية مين هم أهل السنة والجماعة، والادعاء العريض أن الأشاعرة والماتريدية هم أهل السنة والجماعة. طب والأشاعرة والماتريدية بيقولوا إيه في مسألة العلو؟ بيقولوا الله في كل مكان، ويكفرون من يقول بأن الله في السماء، ودليلهم في هذا إنه الله عز وجل قال هو معكم أينما كنتم، ودليلهم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. حقيقة لما أجلس أسمع الكلام بتاع القيادات اللي بيقولوا بهذه القضية استغرب. طب انتوا كده بهذه الصورة تضربون القرآن بعضه ببعض. لما يكون عندنا أدلة بتقول الله في السماء، الله في العلو، الله مستوٍ على عرشه، وهذه الأدلة كم؟ السلف الصالح جمعوا لها 1000 دليل، ما هو 10، ما هو 100، 1000 دليل. من القرآن ومن السنة. يعني لو كان الألف دليل من القرآن يعني معناه سدس القرآن، لكن الألف دليل من القرآن والسنة، وألفوا في ذلك الكتب الكثيرة والكبيرة. طيب، هذه الأدلة التي تقول بأن الله سبحانه وتعالى في العلو وله الفوقية مستوى على عرشه، بهذا التضافر والتكاثر والتواتر أنت بتعارضها ببعض الآيات في القرآن وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. مثلا كم آية يعني؟ هتورد خمس ست آيات؟ طب عندك أحاديث، عندك أدلة. طيب، طب وبغض النظر عن القلة والكثرة، يجوز أن يضرب كتاب الله بعضه ببعض في أي قضية من القضايا؟ طب هو نفس الذي يقال هنا في قضية العلو ممكن يقال في قضية القضاء والقدر، وهو عندك أدلة يوهم ظاهرها التناقض. وعلماء الأمة سلفا وخلفا أتوا إلى هذه الأدلة التي يوهم ظاهرها التناقض وجمعوا بين الأدلة، وقالوا بالجمع فيما يمكن الجمع به، أو الناسخ والمنسوخ، أو المطلق والمقيد، أو العام والخاص. ولهم في علم الأصول هذا باع واسع، باع طويل. أنت النهاردة تأخذ لي آية وتبني عليها حكم، إن كان أنت بتاع الفوقية ولا إن كان أنت بتاع المكانية وبتاع الحلولية، المهم هذا يعيب على هذا وهذا يعيب على ذاك. أخي لو رست المسألة على أنه يعيب بعضهم على بعض تبقى المسألة سهلة، أهو نتعاتب ويعيب بعضنا بعضا، والإنسان يعاب عنده عيوب، وكفى بالمرء يعني نبلا أن تعد معايبه. لكن دي مش مسألة عيوب وأنه يعيب بعضنا على بعض، دي تصل لحد التكفير. والقضية بما أنها قضية عقدية ففعلا إما إيمان وإما كفر، وإما هدى وإما ضلال، إما إسلام وإما جاهلي. في كتاب الله في القضايا العقدية ورد فيها هذا القانون، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن لو أنت نزلت إلى قضايا تشريعية فقهية جزئية مرنة على شاكلة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وهذا يفهم بظاهر النص وهذا يفهم بدلالة النص، والنبي عليه الصلاة والسلام يقر كل منهما، يقول كل على خير، أقر الاثنين، أقر الاجتهاد في النص وأقر الاجتهاد ما من حيث لا نص، في اجتهاد في النص وفي اجتهاد إذا لم يوجد النص. إنما دي قضية عقلية وفي يد بتعبث بتحاول هدم العقيدة، والعقيدة فعلا لما هدمت تغيرت فيها معالم لا إله إلا الله لغاية لما أصبح باسم الاتحاد والحلول كل شيء هو الله، اللي هو اتكلمت عنه في مسألة توحيد الأحادية أو توحيد الذات ردا على وحدة الوجود والاتحاد والحلول. طب هذه نفس المسألة موجودة في من زعم أن الله في كل مكان بذاته طيب لا، ما هي مسألة اتحاد وحلول، ولا هم يعرفوا عن الاتحاد والحلول شيئا. لكن لما أنت تقول هذا، ما أنت بتنفي عن الله عز وجل صفة من صفاته الثابتة له قولا واحدا، وهي صفة العلو وصفة الفوقية وصفة القهر وصفة الاستواء على العرش. هتأول كل هذا عشان ترتضي منهجا أنت متعصب له، ويبقى الاستواء استيلاء والعلو علو قهر وقدر وكفاية على كده، ما فيش، ما هوش علو ذات. ولا تقل بالفوقية، لأن الفوقية مكانية، وكان الله حيث لا زمان ولا مكان، وهو على ما عليه كان قبل خلق الزمان والمكان، وهو لكنه معنا، ويبقى في السماء له وفي الأرض له. طب ما يبقوا اثنين. انت لو عاوز تتكلم بحرفية الآية هيبقوا إلهين. ورد عليك بآية النحل، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. انت تعرف يا اللي بتقول انه وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، على انه ربنا في السماء وربنا في الارض، انه نفس الآية دي فهموا منها اهل الصليب انه الله الاب في السماء والله الابن في الارض، وقالوا هو موجود عند حبايبنا المسلمين. وانا سمعها من زكريا بطرس بقول بتنكروا علينا ليه يا حبايبنا مسلمين؟ ما عندكم في القرآن وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ احنا قلنا حاجة غير كده، ما هو اللي في السماء هو الأب واللي في الأرض هو الأب. وبعدين جاء طبعا حكاية الروح القدس دي زينة في مجمع من المجامع على هو الروح القدس ده حلال حمامة السلام اللي ما بين الأب والابن يعني. إنما هو عندكم في السماء إله الأب وفي الأرض يا انت عاوز تقول زي النصارى انه في اله في السماء هو الاله اللي في الارض، هم قالوا اثنين وانت مثلا قلت لا هو في السماء وهو في الارض. كلام غريب وعجيب. وبتهم اعداء الاسلام في هدم العقيده، وبتهم جهل المسلمين في مثل هذا. طب انا على اي مذهب؟ انا رجل طول عمري لا أتقيد براية، حتى إذا أردت أن أعرف الحق لا أتعصب لراية ولا لجماعة ولا لطريقة. اتعلمت شوية في الأزهر، وتعلمت في الصحوة الإسلامية وفي المدارس اللي موجودة في الساحة، استفدت من كل المدارس اللي موجودة، الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية والإخوان المسلمين والتبليغ والدعوة الجماعة الإسلامية، وقرأت في كتب الوهابية، وأساتذتنا من علماء الإخوان مثل القرضاوي قرأنا له كثيرا واستفدنا منه كثيرا، والشيخ الغزالي الله يرحمه بفكره النير والمتحرر واستفدنا، ومع ذلك نصوب الصواب ونخطئ الخطأ، وما عندنا مانع لما كنا بنقرأ كتب أبي حامد الغزالي وكتاب إحياء علوم الدين اللي كل الناس بتقرأ فيه والمواعظ منه والمنجيات والمهلكات، لكن هذا لا يمنعنا أن نصوب الصواب وأن نخطئ الخطأ. نحن لسنا أمام كتاب الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزل من حكيم حميد. ولسنا أمام سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة اللي قانونها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل بشر يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. سيدنا الإمام مالك لما قال هذه الجملة وهو جالس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال كل واحد كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال ما كان ساعة ما قرأ الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما كان يومئذ دينا فهو الدين، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون دينا. ولما حب يضع لنا التصور أو المنهاج أو العلاج قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كلام يكتب بماء الذهب ويوضع في مقل العيون ومن الذي يختلف على الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الأئمة أصحاب المذاهب المتبوعة؟ هذا أحمد بن حنبل وهذا أبو حنيفة. شوف هم عقيدتهم في الأسماء والصفات وكلامهم. وسأورد لذلك نصوصا مختصرة ومقتضبة من كلام الأئمة الأربعة المتبوعين. وبعدين هو ابن القيم يعتبر تلميذ ابن تيمية، وابن تيمية يعتبر تلميذ أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل تلميذ الشافعي، والشافعي تلميذ الإمام مالك. وأبو حنيفة هناك في العراق أستاذ الأساتذة، وسموه أو لقبوه بالإمام الأعظم، هو أول فقيه وجد في عصر التابعين. في الوقت اللي مات فيه أبو حنيفة كان مالك في المدينة سنة 150 هجرية. هذا يموت وهذا يكون موجود ولا يولد؟ وبعدين الشافعي يتلمذ على يد مالك ويعمل له مذهب ويحترم أستاذه وإمامه. ولما جاء أحمد بن حنبل تتلمذ على يد الشافعي، وكان الشافعي يعده أستاذا له في الحديث، وأي مشكلة في الحديث يروح الشافعي لأحمد وقال له انزرتنا يا أحمد فلفضلك وانزرناك فلفضلك. وأحمد يعمل مذهب غير مذهب أستاذه، وأستاذ الشافعي يعمل مذهب في العراق غير مذهب في مصر، ويسمى هذا الشافعي في القديم وهذا الشافعي في الجديد. لكن هذه في القضايا الفقهية اللي بتحتمل الوجوه. لكن أنت أمام قضية عقدية عقدية قضية أساسية، وبعدين هي فيها إيمان وفيها كفر فعلا. بس ما كانش ينفع للرعاع إنه كفر بعضهم بعضا، لأنه التكفير له ضوابط. في حاجة اسميها إقامة الحجة، في حاجة اسميها إنه ممكن يكون متأول، يكون جاهل، يكون مخطئ، يكون ناسي. ده أنت عندك في قضية إقامة الحجة التي ينبغي أن يقيمها أهل الحل والعقد. مين أهل الحل والعقد؟ قمة العلماء، ما هو أي عالم، ما هو أي رويبضة يطلع في التلفزيون بقى إمام وبقى عالم وممكن يأخذ لقب المفكر الكبير. مفكر إيه يا أبو مفكر؟ ما بيقولوا على بتاع الهلالي ده إنه المفكر الإسلامي، وادعى النبوة للسيسي واسمه إبراهيم، وقال وأنقذ الله مصر برسولين في العصر الحديث، وياخذ لقب المفكر الكبير، ورتبته العلمية أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية على مستوى جامعة الأزهر في كلية الشريعة. لكن سبحان الله، هم دول اللي عناهم النبي عليه الصلاة والسلام بمثل قوله أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. مفكر إيه؟ مش ناقص خير الولد اللي بيطلع في التلفزيون ده اللي بيسموه ميزو ويقولوا عليه مفكر إسلامي هو كمان. قضية ما هو أي حد يتكلف قضايا العقيدة ولا قضايا الإيمان والكفر. أهل الحل والعقد. خليني أنا رجل متخصص في العقيدة وبدرس العقيدة لي 40 سنة، لا أتفرد في مثل هذه الأحكام. لابد جمع من العلماء على مستوى راقي من العلم والفهم والوسطية، وينظروا للمسألة قامت الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. استيفاء الشروط نصب الأدلة ورد الشبهات. عندكم شبهات تعال أقول لك عليها، رد عليها. والله لو لم تستطع أن ترد على شبهاتهم فلم تقم الحجة عليها، وليس من حقك أن تكفر أحدا منهم. افرض قال لك أنا بقول ربنا في كل مكان للآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أو للآية وهو معكم أينما كنتم، وأنت لم تستطع أن ترد عليه ردا مقنعا، ما أقمت عليه الحجة، ليس من حقك أن تكفره. أو هذا الذي قال الله في السماء ولم يفهم معنى في السماء، خد الله في السماء بحرفيتها، بقى فيه سماء، في عندنا من حروف الجر وتعتبر مرتبطة بما يقال ظرف مظروف، في السماء هذا في المكان، هذا في الكلام في الورق، الوجه في المرآة، الولد في المدرسة، الرجل في العمل، اسمه ظرف مظروف. لما تقول الله في السماء، ده هو خالق السماء وخالق الأرض. تقول لي الله في السماء وتفهمها كده بالحرفية، وفأني سماء إن شاء الله الأولى ولا الثانية غت لما تصل للسابعة، وهيبقى السماء تظله. وهتبقى السماء تحده. إذا كان في حد بيفهم هذا الفهم من الجماعة اللي بيقول الله في السماء، يبقى يعني غبي، يبقى مش فاهم، يبقى من حق التاني يعترض عليه، بس مش من حقه يكفره، لأنه طلع لما قرأ أأمنتم من في السماء فهمها كده بغباء. طب والغبى نكفره؟ ولا ما نكفرهوش، لأنه الغباء هنا داخل في باب الجهل وباب الخطأ. فأنت عندك في إقامة الحجة بنقول نصب الأدلة ورد الشبهات، مش قادر ترد على الشبهات يبقى ما تقدرش تكفره. ده في استيفاء الشروط. طب وانتفاء الموانع رفع العذاب الثمانية، أنا حصرتهم، إذا هم ثمانية أشهرهم الخطأ والنسيان والإكراه، كل واحدة فيها آية وفيها حديث. الآية مثلا الخطأ، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الإكراه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. دي أدلة قرآنية. طب في السنة رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هذه ثلاثة أعذار في حديث واحد. الجهل، في عذر بالجهل عند أهل السنة طبعا، المكفرتية لا يعذرون بالجهل، الدواعش لا يعذرون بالجهل، كل الغلاة في هذه الأمة لا يعذرون بالجهل. عندي من الأدلة في العذر بالجهل جمعتها في كتاب شبهات التكفير عشرات الأدلة من القرآن ومن السنة. ففي عذر بالجهل، هقول لك مش هقول ولا دليل دلوقتي، مش دي قضيتي. يبقى الخطأ والنسيان والإكراه والجهل والتأويل، ومن هو حديث عهد بإسلام، ومن نشأ في بادية، والمجنون، هذه الثمانية أعذار. طلع الإنسان أمامك واحد منهم لا تستطيع أن تحكم عليه بالكفر، إنما قاعدين نكفر بعضينا كده، إحنا بنوزع الكفر على الناس الجزافة. أنا أكفر دول وهم يكفروني وشغالين على هذا الموال؟ ما أنا كنت في الكلية بتاعتي، معروف عني ألي في جامعة الأزهر إن أنا زعيم السلفية، طلعوا علي اللقب ده من ناحية الأمن ولا الصوفية ولا مين. طيب أبص ألاقي واحد من كبار الصوفية معانا في الكلية ما يرضاش يصلي وراه، ليه؟ على إنه البعيد الأبعد كافر، سلفي بيقول بالفوقية يبقى كافر. أقعد معاه بحكم الزمالة أقول له ماذا تقول في اليهود والنصارى؟ مؤمنون. يعني أنت تقول عن اليهود والنصارى مؤمنون وتقول على السلفية والوهابية كفار؟ لا طبعا. طب وإزاي اليهود والنصارى مؤمنون؟ الله قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أقول له أنت عارف الآية دي معناها إيه وتفسيرها إيه وسبب نزولها إيه؟ ولا أنا ماليش دعوة بالكلام اللي أنت عايز تقوله. الراجل ده خد جايزة وبقى عميد الكلية دلوقتي، اللي خد أول قرار مضى عليه بيده فصل العبد المسكين من جامعة الأزهر ومن كلية الدعوة. ليه؟ للخلاف العقدي اللي بيننا، لأنه كانوا شايفين أن الدكتور عمر بيتصدى لخرافات الصوفية والبدع والضلالات، وأنه صوته عالي في كل مكان في المساجد وفي الإعلام وهنا وهناك، وبقى يعني المسألة كان فيها أحمد الطيب نفسه وهو رئيس الجامعة، ولما بقى شيخ أزهر ولغاية الآن وفرحتهم إنه مثلي لست في مصر، ولا إني فصلت من جامعة الأزهر، ولا إنه ما عدت أخرج أجيال من تحت إيدي. فضل الله 35 عاما وخرجوا تلامذة من تحت يدي، انتشروا أئمة في الدنيا بأسرها، وفيهم اللي هو دلوقتي ما شاء الله يعني كبار الأئمة في المساجد وفي الدول. أي دولة في الدنيا تنزل فيها تجد منها طلابا من تلامذتنا، ولك الجو فبيض وصفر. أنا أقول مسألة العلو، المسألة ليست كما يفهمها الجهمية، والجهمية ده مصطلح يعني قرب ينتهي، وإحنا ما بنرد على الجهمية، الجهمية عندنا كفار قولا واحدا، والمعتزلة ضلال قولا واحدا، والأشاعرة والماتريدية هم أقرب الناس لأهل السنة والجماعة، لكن ليسوا هم أهل السنة والجماعة، وهذا مبحث كبير يحتاج أن أنا أتكلم عنه بعد ما أركز على القضية نفسها، مع أنه كان ممكن أتكلم عن جزئية الأشاعرة والماتريدية أهل السنة والجماعة ولا لا كمدخل لهذه القضية، لكن أنا الآن أمام القضية الأهم، فبالتالي هأخر الكلام. الأشاعرة والماتريدية ليسوا أهل السنة والجماعة، وإن كانوا أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة. لما تيجي تقارن ما بين الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، ده يبقى الأشاعرة والماتريدية أهل السنة. الأشاعرة والماتريدية والشيعة، لا يبقى الأشاعرة والماتريدية أهل السنة. الأشاعرة والماتريدية ولا الجهمية، لا أهل السنة. الأشاعرة والماتريدية مقابل الخوارج والمرجئة، يبقى الأشاعرة والماتريدية أهل السنة. ولذلك من قال عن الأشاعرة والماتريدية أهل السنة كان بهذا الاعتبار العام، افهم الجزئية دي، بهذا الاعتبار العام أهل السنة أو الأشاعرة والماتريدية أهل السنة قياسا إلى الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية والشيعة أو الرافضة، يبقوا أهل السنة وجماعة. لكن هل هم على مذهب السلف؟ هل هم كأهل الحديث؟ هل هم اللي عناهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث؟ وستفترق أمتي على 73 فرقة إلا كلها في النار إلا واحدة قيل من هي رسول، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو قال هم الجماعة واللي لقبوا مصطلح أهل السنة والجماعة هم دول؟ لا طبعا، ده على الأقل في باب الصفات مؤولة. في قضية العلو ينفون العلو عن الله عز وجل، وينفون الاستواء عن الله عز وجل، وينفون الفوقية عن الله عز وجل، ويكفرون من يقول بالعلو والفوقية. وفي قضية كلام الله عز وجل المعتزلة نفوا الكلام تماما عن الله. طب وانتوا يا شاعرة وما تريدية، هل خلينا لا ننفيه، نقول كلام نفسي واللي ترجمه جبريل واللي عبر عنه محمد كلام نفسي، يعني عمله زي اللي مسك العصايه من النص. وفي مساله العمل في الايمان قالوا العمل مش داخل في مسمى الايمان. وفي مساله السنه لا يؤخذ بحديث الاحاد في العقائد ولا في الاحكام. وفي مساله التكفير خالفوا اهل السنه الاصليين اهل القرون الثلاثه المشهود لهم الخير في كثير من المسائل، لكن اتفقوا معهم في مسائل أكثر، لذلك هم أقرب الناس لأهل السنة والجماعة. مثل قضية الزيدية من بين فرق الشيعة، كنا نقول الزيدية من الشيعة أقرب الشيعة إلى أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن الزيدية وإمامهم زيد بن علي كان لا يكفر الصحابة مثل الرافضة، وكان يقول بجواز خلافة أبي بكر وعمر، وقال بمبدأ إمامة المفضول مع وجود الفاضل، فلهذا كنا نقول الزيدية أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة. طب الزيدية بعد هذا تغيروا وصاروا صاروا حارثية، وصاروا هادوية، وصاروا جارودية، وصاروا الآن الحوثية، والحوثية على مذهب رافضة إيران، واللي بقي على زيديته الصحيحة تسنن مثل الصنعاني والشوكاني ومن جاء من بعدهما، بقوا على مذهب السلف على مذهب أهل السنة، فما عادش الآن في حاجة اسمها زيدية، في حوثية، فبنقول عليهم أقرب الناس إلى أهل السنة. كذلك الأشاعرة والماتريدي أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، لكن هم طب إزاي؟ وكناش اختلفنا في مسألة الأسماء والصفات. طب إيه اللي أنت عاوز تقوله في قضية العلو؟ أيوة عاوز أتجرد وأدعي ربي وأقول اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. القضية ليست كما قالت الصوفية ولا الأشاعرة والماتريدية أن الله ليس له العلو أو علو قدر وقهر دون علو ذات، وأنه في كل مكان وأنه كذا وكذا، وليس كما فهم البعض أنه الله في السماء بهذه الحرفية، بهذه الحرفية أو الفوقية أخذها على أنها جهة أو على أنها مكان. لا لا لا، ليست فوقية باعتبارات مكانية أو جهوية، الموضوع غير هذا خالص. أما ليه المسألة؟ المسألة قل مع القرآن وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. آية، آية في سورة الزمر، افهم منها أبعاد الآية، افهم منها عظمة الخالق، افهم منها ايه السماء وايه الأرض وايه الكون اللي انت بتتكلم عنه بجوهر عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، الأرض وأرض هنا اسم جنس يعني السبع سماوات السبع أراضين، ما هو الأرض سبعة بس كل آيات القرآن تجمع السماوات وتفرد الأرض إلا آية واحدة في آخر سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فدلت على أن الأراضين سبعة. وجاء في بعض الأحاديث رب السماوات والأراضين، إنما غالب الأحاديث السماوات والأرض، والآيات كلها السماوات والأرض. ليه؟ السماوات منفصلة وما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك السماء 500 عام، فما بين السماء والسماء انت محتاج 1000 عام. انما الاراضين السبع طبقات بعضها فوق بعض، فجاءت مفردة في كل آية القرآن لهذا المعنى، وجاءت في آية الطلاق لتذكر هذا اللون من الإعجاز العلمي المعروف عند الجغرافيين بطبقات الأرض السبعة. أنا ما نش حافظ أسماء الطبقات الآن اللي قرأتها في علم الجغرافيا زمان وقرأتها في الإعجاز العلمي من قريب بس ناسي، لكن هم سبع طبقات. فلما ربنا يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، كل الأرض قبض في قبضة الله، كما في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يحمل السماوات على إصبعه، السماوات على إصبع، الحديث اللي ذكره اليهودي أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأقره النبي عليه الصلاة والسلام في باب السنة التقريرية إن هذا مذكور في الكتب السابقة، مذكور في التوراة اللي انزلت على موسى وأقر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية بتقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات، هي جمعها يعني السماوات السبع مطويات بيمينه، الأرض قبضته والسماوات مطويات بيمينه، هذه الكون بالنسبة لله عز وجل. طب دي آية الزمر وآية الأنبياء بتقول إيه؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هذه الآيات لما بتقرأ في تفسيرها كلام واحد مثل ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، ولما ابن عباس يتكلم في الغيبيات وإن أورد أحاديث موقوفة بتأخذ حكم المرفوع لأنه دي غيبيات لا قبل للعقل بها ولا للاجتهاد. يقول ابن عباس الكون بالنسبة لله عز وجل كخردلة في يد أحدكم، خردلة حاجة صغيرة قوي، حاجة صغيرة جدا، خردلة في يد أحدكم، ده الكون كله بالنسبة لله عز وجل. بالنسبة لله عز وجل الكبير العظيم، الكون كله كخردلة في يد أحدكم. لذلك لما تيجي تاخدها في مسألة العلو ومسألة القرب ومسألة المعية خلاص اتحلت المشكلة. ازاي؟ خردلة في يد أحدكم، انت مستعلي عليها؟ يعني انت أعلى منها؟ طبعا أنا أعلى منها ورأسي أعلى من إيدي، يبقى العلو موجود. ولما تبقى في إيدي في قهر، في قهر، ولما تكون في إيدي قريبة مني، قريبة مني، في معنى المعية طبعا معي يدي، المعية موجودة فهي معي وقريبة مني وأنا مستعل عليها وأنا أقهرها. لله المثل الأعلى، الكون كله بالنسبة لله كخردلة في يد أحدكم. خلاص يبقى أنت بتقول لي ربنا في السماء ليه؟ السماء ده كون، الكون مكون من سماوات وكون من أرض، ربنا ليس في الكون، ليس في الكون. الإله حاجة والكون حاجة تاني خالص، هو اللي خلق الكون وغير متصل به، منفصل عنه، غير متحد به، ليس حالا في جزء من أجزائه، بس الكون أمامه هو يعلو عليه وهو قريب منه وهو يقهره وهو محيط بعلمه بالكبيرة والصغيرة والذرة والمجرة، وما هو أصغر من الذرة وما هو أكبر من المجرة، كله في علمه وعلى مقربة وعلى علم. وسبحانه لأنه إله والكون بالنسبة له هذا الشأن، تجده عليا في قربه وتجده قريبا في علوه. أنا وإنت حاجة من اثنين، إما أن نكون في علو، إما أن نكون في سفل ودنو. فلان فوق، فلان أسفل، فلان في المسجد، أو خليها علو وسفل. أنا وإنت هكذا، لا يمكن أكون أنا فوق وفي نفس الوقت في المسجد، ولا إني في المسجد وفوق، ده أنا كمخلوق. إنما الله الكون كله في يده. أنا مش فاهم، مش فاهم. ده العلم الحديث عمل لنا حاجات تبسط لنا المسائل دي العقدية بصورة غريبة وعجيبة وقريبة. إزاي يعني؟ أنا كنت أشوف البرامج في التلفزيون، كان سبحان الله حتى البرنامج اسمه غريب، العالم بين يديك، اسم البرنامج كده، العالم بين يديك. فيجيب لي العالم كله، 7 قارات، وأنا وجالس في غرفتي بتفرج على تلفزيون كبير أو صغير، ممكن يكون في حجم التليفون اللي بسجل عليه أو أكبر شوي، ويجيب لي العالم كله بين يدي أنا كمخلوق. الخبر هذا من نيوزيلندا، وقتل الراكعين الساجدين في نيوزيلندا. والخبر الثاني جاي من ترامب في أمريكا، وخبر ثالث جاي من الناس بتوع أوروبا، وناس فرحانين وناس شمتانين وناس بيسجبوا، وفي ناس لسه أحياء بيتكلموا في الغرب. إنما العرب أسمعت إذ لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، هؤلاء الذين صلينا عليهم 4 تكبيرات بلا ركوع ولا سجود. جاء زمان كنا ننكر فيه على حكامنا الشجب والإنكار، ماذا يجدي الشجب وماذا ينفع الاستنكار، نحن نريد شيئا عمليا وإيجابيا. الآن لا في شجب ولا إنكار ولا كلمة ولا بينبث الانتشافة، بل إن لم يكن هو اللي من وراء الحادث وإن لم يكن هو المشجع. نعود للقضية، العالم بين يديك، وجايب لي خبر من استراليا وخبر من آسيا ومن أفريقيا ومن أمريكتين ومن هنا ومن هنا. مخلوق، والكون كله، العالم كله بين يدي. قدرتي كمخلوق أو قدرة المخلوق استطاعت أن تجعلني أشاهد العالم كله وأنا في غرفة نومي أو غرفة الجلوس يا أخي الصالون، وجالس والعالم كله بين يدي. قدرة من؟ قدرة مخلوق. في غرفة جلوسك أو نومك شايف العالم كله. وانت أيها الإنسان المخلوق الضعيف، نعم، بس سبحان الله العلم والتقنية جعل العالم كله بين يدي. هذه قدرتي كمخلوق، فكيف بقدرة الخالق؟ كيف بقدرة الخالق؟ كيف إحاطته بكونه؟ كيف علمه؟ كيف قهره؟ كيف فوقيته؟ كيف إحاطته؟ كيف قربه؟ كيف معيته؟ هو كل هذا، له العلو قدرا وقهرا وذاتا، وله القرب وله المعية وله العلم. لا تعارض، لا تعارض بين المعية وبين العلو. هو مخلوق عشان يا إما يبقى فوق يا إما يبقى معك. يا أخي ده حتى المخلوق حتى المخلوق فيه هذه الصفة. يعني إيه؟ القمر فين؟ في السماء. القمر في السماء يعني في العلو، وانت بتمشي في قريتك ومسافر من مكان لمكان، وبالذات في الأيام الحلوة دي، الأيام القمرية، القمر منور الدنيا، فبتقول عبارة غريبة، وليست غريبة أو ليست عجيبة، لازلنا نسير والقمر معنا، لازلنا نسير والقمر معنا. معنا فينو فينو؟ بتبص على ايه؟ تستهبل؟ القمر في السماء بس معانا. وانا وصغير وامشي من في قريتي، ابص للقمر الاقيه ماشي معايا، اروح اعمل بعقليه الطفل، القمر ماشي بمشيتي، فاروح مسرع اجري، الاقيه بيجري معايا، اروح واقف الاقيه واقف معايا، اهو دي عقليه الطفل. كلام العرب لازمنا نسير والقمر معنا، القمر في العلو والله ولكنه معنا. ده مثل لمخلوق وصف بالعلو وبالمعية في نفس الوقت، ده للتقريب، للتقريب يا عالم. القمر في العلو وهو معنا، تقدر تقول لي لا ليس في العلو؟ معروف انه في العلو، وان كان القمر اقرب شيء الى كوكب الارض، والجماعة اللي طلعوا القمر هم واقفين في القمر شايفين كوكب الارض زي الزيتونة. جاجارين بتاع العالم الروسي، عالم الفضاء الروسي اللي كان شيوعي، وطلع قال وجدت كل شيء يدل على الله، وقالوا له غير كلامك احسن هنخلص عليك. بيقول هو واقف على سطح القمر وشايف الارض زي الزيتونة معلقة في الفضاء لا شيء يمسكها، فصرخ وقال من الذي يمسكها؟ قلت لو وجد عالم الفضاء المسلم لقال له إذا الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، في سورة فاطر، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه في سورة الحج. يعني شافوا القمر في العلو، وشوف سفينة الفضاء طارت قد إيه عشان توصل للقمر، ومعروفة محسوبة الحسبة بالكلوات، إنسان سواء كان بيحسبوها بالكلوات أو بالسنين الضوئية، والحسابات المعروفة بتاعت السنين الضوئية في عالم الفلك. فهذا القمر في العلو ونوره فين؟ في كل حتة. افتح النافذة دلوقتي هتلاقي نور القمر منور الدنيا، ويدخل عليك في الغرفة بتاعتك في المكان اللي انت فيه، وزي كده الشمس، الشمس اللي عالية وعالية قوي، لولا ما بنسى كنت أقول لك علو الشمس كام كيلو حسبوها علماء الفلك ولا علماء الفضاء، ومع ذلك أنت بتفتح لها النافذة وتبقى معاك في المكان اللي أنت جالس فيه. السماء في العلو، الشمس في العلو وهي معاك، والقمر في العلو وهو معاك. يا أخي ده حال مخلوق، خذه للتقريب وقل لله المثل الأعلى. أنت مستبعد أن ربنا يكون له العلو وهو معنا؟ أنت ما أنت محتاج تأويل، لست محتاجا لتأويل العلو مع المعية، العلو والمعية معا، كلاهما صفة ثابتة لله عز وجل. انما تضرب العلو بالمعية اللي هو معانا يبقى مش في العلو، هو في العلو يبقى مش معانا. لا، المساله ليست هكذا، هو معنا وهو في العلو، لانه علي في قربه وقريب في علوه. ازاي؟ اله ولو قلت ازاي هقول لك السماء او القمر في السماء وهو معنا والشمس في السماء ونورها في الارض مخلوقان. وهذه المسألة فيها وجدت فيهما صفة العلو مع صفة القرب والمعية، ده كمخلوقين الله الخالق الذي ليس كمثله شيء، والكون كله في يده كخردلة في يد أحدكم، له صفة العلو على كونه وهو مع خلقه قريب، مع خلقه يعلم سرهم وجهرهم ويعلم ما تخفيه صدورهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ثم هو قريب منهم في علوه وقربه كما في الآية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا فسرتها بقرب الله عز وجل وليس قرب ملك الموت ومن معه، أو أخذتها من الآية وهو معكم أينما كنتم، أو قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يعني القرب أنت ما تقدرش تحسب له نسبة. طب ولما هو قريب بهذا القرب الغير عادي واللي هو موجود في الآية مطلق، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، مستوى على عرشه وقريب، مستوى على عرشه. طب ده دي لما اجي احسبها بالمسافات اللي بيتكلم عنها علماء الفلك، ده علماء الفلك بيدوروا في جزء من السماء الدنيا، جزء صغير جدا، واكتشفوا 2 مليار مجرة وحسبوا آلاف السنين الضوئية بالنسبة لكوكب زي كوكب المشتري أو كوكب الشعرة، وقال لك كم كوكب الشعرة ده بينه وبين الأرض مش عارف 50,000 سنة ضوئية، ودي تقعد تحسبها ازاي؟ والكواكب دي كلها في عالم السماء الدنيا، في عالم السماء الدنيا، منها القريب زي كوكب الزهرة، ومنها البعيد زي كوكب الشعرة، وده حسبوا له حسبته بالسنين الضوئية، وده حسبوا له حسبته بالسنين الضوئية. مش راضي أذكر أنا أرقام دلوقتي عشان ما تلخبطش ويقع في وهم ويقال وهم الشيخ، لا مش عاوز لما يكون قدام الإحصائيات أقولها، وفي باب الإعجاز العلمي معروفة، ده كله في السماء الدنيا. طب ما تشوفوا إيه اللي بعد كده، قالوا كل ما بنطور الأجهزة بتاعتنا بيكون الكون اتسع أكثر من سرعتنا في تطوير الأجهزة، اللي هو قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، فالكون بيتسع ومستمر في الاتساع، عجيب عجيب. طيب ده كله في السماء الدنيا، بيحسبوا في السماء الدنيا آلاف آلاف وملايين السنين الضوئية. من إن شاء الله لما يطلعوا السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، أنهي أرقام هتتسع لمثل هذا؟ بعد غير عادي، بعد غير عادي. هل وبعد السماء السابعة في جنات؟ كم جنة يا رب؟ 8 جنات، وداخل الجنات درجات، وما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. بيقول له النبي عليه الصلاة والسلام عبارة مضحكة، قال له خلي بالك يا ابن مسعود، أما إنه ليس كدرج أمك، أوعى تفكر إن الدرجة زي الدرجة اللي تطلع عليه على السلم، ولكن ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. احنا لسه ما خلصناش من السبع سماوات، وبعدين تيجي لنا الجنات، وكل جنة فيها درجات، وللعبد 100 درجة على العمل الواحد اللي ممكن يعمله، صيام يوم مثلا، هم للجهاد، وما صايم النهار وقائم الليل، والسعي على الأرملة، درجات درجات، والدرجة ما بين السماء والأرض. أنهي أرقام تحسب؟ ما تقدرش. وخلصت 8 جنات، راح النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أنه أعلى الجنات الفردوس، وقال لنا في الحديث: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنات وأوسطها. إزاي أعلاها وأوسطها؟ أعلاها معروفة، أوسطها حاجة من 2، يا إما وسط حسي تبقى الجنات عاملة زي القبة والفردوس جاية في أعلى القبة، تبقى أعلى ووسط وما فيش تنافي بين الوسطية والعلو هنا. ده لما تفسر الوسطية بأنها شيء حسي، لكن الوسطية تفسر على أنها شيء معنوي بمعنى الأفضل والأخير، كقوله تعالى: قال أوسطهم، يعني أفضلهم وأخيرهم وأعدلهم، وكقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطة، الخيرية والعدل وما إلى ذلك. فيبقى فإنها أعلى الجنة وأوسطها. راح قال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها إيه؟ وسقفها عرش الرحمن، والرواية الثانية: وفوقها عرش الرحمن. فوقها عرش الرحمن، فوق الفردوس. وما تنساش انه في حاجة كمان ذكرت في الآية في سورة هود: وكان عرشه على الماء. ومساحة الماء دي ومسافتها ايه؟ الله أعلم. وبعدين يجي العرش فيه قبل العرش كرسي، والكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. وإيه أنت يا كرسي جنب العرش؟ يقول لنا ابن عباس: كالمرقاة بين يدي العرش. وبعدين يجي العرش لا يقدر قدره إلا الله. وعندك حملة عرش، أذن لي، يقول عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أصف ملكا من حملة العرش رجلاه في تخوم الأرض السابعة، والسماوات والأرض إلى حجزه، إلى حجزه الوسط اللي انت بتعمل عنده حزام البنطلون، والعرش على منكبه، وما بين منكبه وشحمة أذنه خفقان الطير 700 عام. يقول اللي هو مين؟ الملك من حملة العرش: سبحانك، سبحانك إلهي حيث كنت، سبحانك إلهي حيث كنت، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أنت يا مسكين بتتكلم في إيه؟ شفت العلو؟ شفت العلو؟ الكون ده كله بالعلو ده كله فيه قدرة الله، وأمام عظمة الله كخردلة في يد أحدكم. عشان كده ربنا الكون كله أمامه، مثل التلفزيون اللي بين إيديك وجايب لك البرنامج بتاعه: العالم بين يديك. يا مسكين، العالم بين يديك وانت مخلوق، انت مش عاوز العالم كله يبقى بين يدي الله؟ وتبقى الآية وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. انت بتتكلم في ايه؟ هو انت تعرف عظمة ربنا ايه؟ هو انت تعرف حاجة عن ربنا؟ لا يقدر الله إلا الله ولا يعلم الله إلا الله. والمسألة أكبر من أنت تتخيلها عشان تشبه عشان تمثل عشان تقول هو ربنا في السماء ولا ربنا معانا يا مسكين. ربنا في السماء وفيه هنا بمعنى على، والسماء في لغة العرب بمعنى العلو. وانت هو احنا لما جهلنا اللغة كمان، احنا مش جهلنا الدين بس، ده احنا جهلنا لغتنا. هو السقف اللي فوقيه ده اسمه ايه في اللغة العربية؟ اسمه سما. تحت السقف بينه وبينه ما فيش اشبار، اسمه سما. ولما اكون زعلان من حاجة او انا مش واثق انه ربنا هينصر هذا الدين، ربنا بيقول لي تعال كده واعمل حبل اربطه في السقف ده وعلق نفسك فيه واعمل لنفسك مشنقة واشنق نفسك، وانا اقول لك انا هنصر الدين وانت اشنق نفسك. واقرأ وان شئتم من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب الى السماء، يعني بحبل الى السقف، فليمدد بسبب الى السماء فليقطع. يعني عاوز تتخيل انت منظر الواحد اللي بيشنق نفسه، هو ده اللي موجود في الآية دي. وشد شيل الطبلية من تحت رجليك، انقطع الحبل يخنقك تتشنق تموت. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. والشاهد والآية في سورة الحج، سورة الحج تعالى سمى السقف سما، وبعدين بيكلمنا عن الطيور القريبة منا اللي سامعين الزقزقة بتاعتها، هي بتصوصو وبتزقزق وبتسبح. بيقول ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء. هذه سما برضو، الجو الغلاف في الجو ربنا سماه سما. طب واللي فوقيه ايه؟ فوقيه السحاب، والسحاب دي ربنا سماها ايه؟ اللي بتمطر سماها سما. قال وأنزل من السماء ماء. السحاب وانا في الارض فوقية، بس لما بركب الطيارة بتبقى تحتية وبشوف كده الطائرة طلعت فوق السحاب. انا وفي الارض اسمي السحاب سماء، لكن لما اركب الطيارة لو سميت السحاب سماء ابقى جاهل، امال ايه؟ اسميها سحاب. إنما وهي أعلى مني كل ما هو أعلى مني اسمه سماء. فلما ربنا يقول آمنتم من في السماء، يعني من في العلو. ألا تعلم أنه في العلو؟ ألا تتجه له بالدعاء؟ ألا ترفع بصرك من غير أن تقصد وأنت تدعو وأنت مضطر وانت في البحر والسماء، ترفع إيديك وترفع بصرك يا رب، زي الراجل اللي شهم اللي قاعد بنخش، قال له بقول لك ايه، سيبك من الادله بتاعتك دي، قل لي ليه انا ساعه مدعو مباشره الاقي عيني اتجهت الى العلو؟ رد الراجل ما عرفش يرد عليه، الجهمي والمعتزلي ما يعرفش يرد، رد منين؟ الفطره بتقول هو في العلو، هو في العلو. فقوله امنتم من في السماء يعني في العلو، في العلو. وإن أبيت، إن أبيت إلا أن تفسرها سماء ظرف مظروف، فلا يمكن يكون في السماء ولا يحيط به شيء من خلقه، أمال تبقى إيه؟ يبقى فيه بمعنى على، لأن اللغة العربية تقول هذا، حروف الجر يحل بعضها محل بعض، كما في قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله إجماعا، فمن صارت باء. وفي قوله تعالى فسيروا في الأرض، يعني على الأرض وليس في باطنها. وكقول الله عز وجل في قصة فرعون مع سحرة موسى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، فصارت في بمعنى على. فإن أبيت إلا أن تفسر السماء بالسماوات المحسوسة فيكون في بمعنى على، وتعد السماوات السبعة وتطلع فوقها تأخذ الجنات الثمانية، وتطلع فوقها تأخذ الماء الذي تحت العرش، وبعدين الكرسي الذي كالمرقاة بين يدي العرش، ثم العرش، ثم الرحمن قد استوى على العرش، وبعدها تقول وهو معكم أينما كنتم، لأن الكون كله بين يدي الله عز وجل كخردلة بين يدي أحدكم. إذا أردت تفهم كده يا سني ويا سلفي ويا وهابي ويا تيمي ويا أشعري ويا ماتريدي ويا صوفي، يبقى إن شاء الله نلتقي. أنا كأني بدأت أمهد للقضية والوقت زاد مني، وبدل ما أخذ ساعة أخذت ساعة ونص، لكن الموضوع خطير، الموضوع كبير، الموضوع مهم، ولسه لا تكلمت في أدلة ولا شرحت معاني. أنا بس بسطت لك الموضوع، عملت حاجة زي اللي بيقولوا عليها كده فرشة للموضوع، عشان أقول لك خلي بالك ما فيش تعارض ما بين العلو وما بين المعية وما بين الفوقية وما بين القرب. هو موصوف بأنه علي وموصوف، بس خلي بالك مش علي بتاعت الشيعة، لأنه لما بيقرأ وهو العلي العظيم بيروحوا على سيدنا علي. خلي بالك خلي بالك، وهو العلي العظيم في أعظم آية في القرآن الكريم، آية الكرسي، وفي سورة الأعلى اللي بنقرأها في كل جمعة، وكان يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام في كل جمعة، سبح اسم ربك الأعلى، وبنقول سبحان ربي الأعلى، وبنقولها كل صلاة، وما نعملش زي الجهمي اللي راح يقول سبحان ربي الأدنى، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهو علي وله الفوقية بكل معانيها والعلو بكل معانيه، وفي ذات الوقت هو قريب وأقرب إلينا من حبل الوريد، وفي ذات الوقت هو معنا بعلمه وإحاطته، وإن كنا من أهل الإيمان فبنصره وتأييده وتوفيقه وبكل معاني المعية اللي مذكورة في القرآن واللي معروفة في لغة العرب. يا أهل الإسلام ويا أبناء الإنسان ويا أهل الأديان، ماذا أقول ماذا أقول؟ أقول للحديث بقية إن شاء الله تعالى، شريطة أن ندرك جانبا من عظمة الله عز وجل. لذا صدرت كلامي بقول الله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه 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 وتعالى عما يشركون. له العلو وله القهر، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، وهو فوق خلقه، والملائكة من فوقنا وهم يخافون ربهم من فوقهم، فهي الفوقية التي لا ترتبط بمكان. والله مستوى على عرشه بائن من خلقه، الخلق كله والكون كله والملك كله والملكوت كله بين يديه كخردلة في يد أحدكم. فهو علي عليها، وهو قريب منها، وهو محيط بها، وهو عليم بكل ذراتها، بكل دقيقة وجليلة وكبيرة وصغيرة وعظيمة وحقيرة. سبحانه سبحانه. أقول كما قال أحد حملة عرشه، أو كما يقول حملة عرشه: سبحانك حيث كنت، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء، شوف العظمة شوف العظمة، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. أكتفي بهذا القدر على أن أكمل إن شاء الله في الدرس القادم. مستغفرا الله لي ولكم. اللهم إن كنت أصبت فمنك ولك الحمد، وإن كنت قد أخطأت فأستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.